لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في باب الفرائض. وصل بنا الحديث إلى الحديث 25 بعد 108، نعيده. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. درجة الحديث: حديث الباب صحيح، صححه الحاكم وافقه الذهبي، وله شاهد عن أبي هريرة، قال ابن عبد الهادي في المحرر: إسناده جيد. وقد أخرجه أبو داود وعنه البيهقي وصححه ابن حبان، ورجال إسناده ثقات، إلا أن فيه ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه، وله طرق أخرى عن أبي هريرة وشواهد أخرى يزداد بها قوة. والشاهد الأول عن ابن عباس وسنده ضعيف، الشاهد الثاني عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره مرسلا وإسناده مرسل صحيح. مفردات الحديث: استهل الصبي ورفع صوته بالبكاء وصاح عند الولادة، فالاستهلال هو رفع الصوت. ورث بفتح الواو وكسر الراء الإرث لغة البقاء، فالوارث هو الباقي، وشرعا حق يثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهم أو نحوه. ما يؤخذ من الحديث: الحمل إذا ولد لا يرث إلا بشرطين. الأول: تحقق وجوده في الرحم حين موت مورثه ولو نطفة. الثاني: انفصاله حيا حياة مستقرة. والحياة المستقرة هي المشار إليها بهذا الحديث من وجود أمارة من أمارات الحياة، التي منها رفع الصوت أو رضاع أو طول تنفس أو طول حركة أو عطاس، مما يدل على وجود الحياة المستقرة. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فالاستهلال المذكور في الحديث ورفع الصوت بالبكاء عند الولادة ونحوه مما يدل على الحياة المستقرة. إذا فقد هذان الشرطان، بأن لم يتحقق وجوده حين موت مورثه، أو تحقق وجوده ولكنه مات قبل الولادة، أو ولد بحياة غير مستقرة وإن إنما بنفس ضعيف أو اختلاج ونحوي، فهذا لا يرث لأنه في عداد الأموات. قال الفقهاء: إذا مات الميت وخلف ورث فيهم حمل، فإن رضي الورث ببقاء التركة لم تقسم حتى وضع الحمل فهو أولى، لتكون القسمة مرة واحدة. وإذا طلبوا القسمة واختلف إرث الحمل بالذكور أو الأنوثة، وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو الأكثر من إرث أنثيين، لأن ولادة الأنثيين كثيرة معتادة، وما زاد عليها ندف لم يقف له شيء. إذا ولد وورث كما تقدم بيانه، فيأخذ حقه الموقوف والباقي لمستحقه. اكتب ما يملى عليه. ورد طويل. فصل في ميراث الحمل. فصل في ميراث الحمل. المراد حاضر يا خبر. عاوز قلم؟ قلنا ماذا؟ المراد أن الحمل الذي يرد بالإجماع هو الذي يتحقق فيه شرطان مجتمعان. الأول وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة. الشرط الثاني أن ينفصل من أمه وتتحقق فيه حياة مستقرة، أن ينفصل من أمه وتتحقق فيه حياة مستقرة. أين؟ أن ينفصل من أمه وتتحقق فيه حياة مستقرة. ويستدل على الشرط الأول وهو أن يكون موجودا في الرحم، أن يكون موجودا في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، بأن تلده الأم في المدة المحددة للحمل. حين موت المورث ولو نطفة. ويستدل على هذا الشرط بأن تلده الأم في المدة المحددة للحمل، وله ثلاث حالات، وله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تلده حيا قبل مضي زمن أقل مدة للحمل من موت المورث. أن تلده حيا قبل مضي زمن أقل مدة للحمل من موت المورث. ففي هذه الحالة يرث مطلقا، ووجه ذلك أن حياته بعد الولادة في هذه المدة، أن حياته بعد الولادة في هذه المدة دليل على أنه كان موجودا في الرحم قبل موت المورث، وأقل مدة للحمل 6 أشهر قمرية. مبحث أرجو الاعتناء به يا أخوان، أرجو الاعتناء بهذا المبحث. وأقل مدة للحمل 6 أشهر قمرية. مثال ذلك إذا وضعت المرأة ما في بطنها قبل 6 أشهر قمرية مضت على وفاة الزوج. المثال إذا وضعت المرأة ما في بطنها قبل 6 أشهر قمرية مضت على وفاة الزوج، فإن هذا الحمل منه يقينا. إذا وضعت المرأة ما في بطنها قبل 6 أشهر، طبعا كلمة وضعت ما في بطنها يعني معناها وضعت، وهذا المولود ثبتت له حياة مستقرة، أدي معنى كلامه. يبقى إذا وضعت المرأة ما في بطنها قبل 6 أشهر قمرية مضت على وفاة الزوج فإن هذا الحمل منه يقينا. مفهوم ولا لا؟ مفهوم يا رجالة؟ أنا مش فاهم. يعني معناها الرجل تزوج في المحرم، كويس، وفي المحرم بعد كده المحرم وصفر وربيع وربيع وجمادة وجمادة ورجب وشعبان ورمضان، واخد بالك؟ فولدت المرأة في رمضان بعد 9 أشهر، يبقى الولد منين؟ منه. طيب تزوجت المرأة رجلا من فترة طويلة ثم وضعت بعد موته بشهر، وهذا الزواج من الرجل قبل 1 أو 2 سنين، يبقى منه ولا مش منه؟ منه يقينا. يبقى احنا عندنا القاعدة هنا ايه؟ أن تلده قبل مضي إيه؟
6 أشهر.
قبل مضي 6 أشهر من وفاة الزوج. قبل مضي 6 أشهر بقى من 6 5 4 3 2 1 كل هذا إيه؟ الولد منه إيه؟ يقينا. لأن لما تيجي تعمل الفكر يبقى معناها الولد كان نطفة في رحم هذه المرأة والرجل ما زال إيه؟
حيا.
طيب الحالة الثانية، أن تلده حيا بعد مضي 7 أكثر مدة الحمل من موت المورث، ففي هذه الحالة لا يرث مطلقا. لأن ولادته بعد هذه المدة تدل على حدوثه في الرحم بعد موت المورث. في الرحم بعد موت المورث، وأكثر مدة للحمل 4 سنوات، طيب. الحالة الثالثة، مفهومة ديت ولا مش مفهومة؟ طيب يعني هي الرجل مات، كويس، والمرأة لا ندري أحامل أم لا، ثم وضعت بعد موت الرجل 4 سنوات ونصف، كويس، يبقى في هذه الحالة هذا الذي وضعته كان نطفة في رحم المرأة والرجل ماله مات، يبقى ليس منه يقينا. الإشكال بقى في الحالة الثالثة. الحالة الثالثة اكتب، طبعا هنا كما بينا في اللقاء الماضي لا محتاجين كشف ولا أشعة ولا أي شيء، عندنا ضوابط وثوابت نسير عليه. الحالة الثالثة أن تلده حيا أن تلده حيا فيما فوق الحد الأدنى لمدة الحمل ودون الحد الأدنى لأكثر الحمل. ودون الحد الأقصى لأكثر أو الأدنى، ما هي إياها الأدنى لأكثر الحمل أو الأقصى، ودون الحد الأقصى لمدة الحمل. يعني إيه يا أخوان؟ الرجل مات والمرأة وضعت في الفترة الزمنية بعد موته بستة أشهر وقبل وبعد وفاته بأربعة سنوات، الفترة الزمنية ديت. يعني هو مات مثلا وليكن في شهر المحرم، يبقى عندنا المحرم كله وصفر وربيع وربيع وجمادة وجمادة، وبعد كده ايه رجب، فالمرأة وضعت في رجب، خد بالك، يبقى بعد موته ايه بستة أشهر، ومن ستة أشهر بقى وانت طالع حتى أربع سنوات، أقل من أربع سنوات في الفترة الزمنية دي. طيب في هذه الحالة هل هذا الولد له أم لا؟ دي الحالة الثالثة، اكتب عندك. نعم فيما هو يعني فوق ست أشهر
ودون الحد الأقصى،
ودون الحد الأقصى يعني أقل من إيه من أربع سنوات. معايا مشايخ؟ ففي هذه الحالة إن كانت تحت زوج أو سيد يطعها في هذه المدة فإن الحمل لا يرث من الميت. لأنه غير متحقق الوجود حين موت المورث. نعم، إن الحمل لا يرث من الميت لأنه غير متحقق الوجود حين موت المورث. وإن كانت هذه المرأة لا توطأ في هذه المدة لعدم وجود الزوج أو السيد أو غيبتهما، أو ترك الوطء عجزا أو امتناعا. لا تطأ في هذه المدة لعدم وجود الزوج أو السيد أو غيبتهما أو ترك الوطء عجزا أو امتناعا، فإن الحمل يرث لأنه متحقق الوجود عند موت المورث. لأنه متحقق الوجود عند موت المورث في رحم المرأة نطفة. واشترط الفقهاء في هذه الحالة الأخيرة ألا تكون المرأة هذه الحالة الأخيرة ألا تكون المرأة مشهورة عنها سوء الأدب والبغاء، مشهورة عنها سوء الأدب والبغاء. أول السطر وضابط الحياة المستقرة للمولود بعد ولادته وضابط الحياة المستقرة في المولود بعد ولادته بنص الحديث حتى يستهل صارخه واستهلاله أن يبكي ويصيح أو يعطس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. طبعا الورق ده ينسخ عندك في الكتاب فالحديث متخرج عندك أو اكتب رواه أبو نماشة وسنده صحيح. لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. أول السطر ملحوظة. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان. روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسه فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. وفي رواية عند الإمام أحمد ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم.
وفي رواية عند أحمد
قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أول السطر. قال النووي ظاهر هذا الحديث اختصاص هذه الفضيلة بعيسى وأمه. ظاهر هذا الحديث اختصاص هذه الفضيلة بعيسى وأمه. لكن أشار القاضي عياض إلى أن جميع الأنبياء يشاركونهما فيها. لكن أشار القاضي عياض إلى أن جميع الأنبياء يشاركونهما فيها. انتهت الملحوظة.
لكن أشار القاضي
عياض إلى أن جميع الأنبياء يشاركونهما فيها.
وجه المشاركة.
وجه المشاركة أن هذا خاص بنبي الله عيسى وأمه لاستجاب الله لدعوته. فالمشاركة إذا نزل نبي لا يستهل صارخا أو بمعنى أدق لا ينخسه الشيطان. أول السطر لميراث الحمل جانبان. لميراث الحمل جانبان. الجانب الأول ما يختص بالحمل نفسه. الجانب الثاني ما يتعلق ببقية الورثة. ما يتعلق ببقية الورثة والمراد بقولنا لميراث الحمل جانبان لميراث الحمل جانبان أي وهو في بطن أمه، وأردنا أن نوزع التركة ولم ننتظر الولادة، أما إذا استهل صارخا فشأنه شأن الورثة. إذا استهل صارخا فشأنه شأن الورثة. أولا ما يختص بالحمل نفسه. أولا ما يختص بالحمل نفسه. فكيفية توريثه وهو في بطن أمه قولان. كيفية توريثه وهو في بطن أمه قولان. القول الأول قاله القرطبي إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى فإن المال يوقف حتى يتبين ما تضع. حبلى فإن المال يوقف حتى يتبين ما تضع. القول الثاني يتم التوريث على أن الحمل واحد، أي مولود واحد، وتقسم التركة مرتين، مرة على أن الحمل ذكر ومرة على أن الحمل أنثى. ثم يوقف له أحسن النصيبين يولد، وعند ولادته إن توافق حال ولادته مع ما وقف له، إن توافق حال ولادته مع ما وقف له أعطي له. وإن اختلف الحال، اختلف الحال يعني ايه؟ جت أنثى، نعم أحسنت، رد على بقية الورثة أو على من تأثر بالحمل. الوجه الثاني أثر الحمل على بقية الورث. لا يسترد، ما هنا هنا بيسأل عن مسألة ما ذكرها الفقهاء، وهي إن كان ما في بطن المرأة أكثر من مولود، وخبلك ففي هذه الحالة عند الولادة واستقرت الحياة يعاد التقسيم من جديد. أخونا بيقول لو صرفوا لا يلزم لأنه أخذ غير حقه، عشان كده قول الإمام القرطبي توقف المال له وجهة وجهة قوية، لأن مسألة أنه أخذ المال وأنفقه ثم يسترد منه فيها صعوبة، فعشان كده يوقف. أي نعم. أثر الحمل على بقية الورثة، لا يخرج أثر الحمل عن بقية الورثة عن ثلاث احتمالات. لا يخرج أثر الحمل على بقية الورثة عن ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول من الورثة من لا يتأثر نصيبه بالحمل، بحال من الأحوال. أسأل من الورثة من لا يتأثر نصيبه بالحمل بحال من الأحوال، ما المراد بقولنا بحال من الأحوال؟ بل سواء ذكر أو إيه أنت ما تفرقش مع حال، جه ذكر أن نصيبه معروف، جه أنثى أن نصيبه إيه معروف، اكتب عندك فهذا يعطى نصيبه، يعطى ايه نصيبه. معايا يا اخوانا كده؟ ده ملوش علاقه خالص، وهنجيب امثله على الكلام ده كله كويس. الامر الاحتمال الثاني من يسقط نصيبه من التركه، من يسقط نصيبه من التركه بالحمل في حال دون حال، من يسقط نصيبه من التركة بالحمل في حال دون حال. يعني لو جه ولد مالكش، جت بنت لك، طب نعمل ايه يا اخوان؟ انت بتدوني جزء تحت الحساب؟ لا مرفوض اهو، اكتب عندك يوقف نصيبه حتى يخرج الحمل الى الوجود. الحالة الثالثة من يتأثر نصيبه زيادة أو نقصا، زيادة أو نقصا. يعني لو ذكر هياخد مثلا الربع، لو أنثى ياخد الثمن مثلا، يبقى هنا تأثر زيادة أو إيه أو نقصان. وخبرك اكتب عندك يعطى المتيقن ويوقف الباقي حتى يخرج الحمل إلى الوجود. واضح يا اخوان الثلاث حالات دول؟ ويوقف الباقي حتى يخرج الحمل الى الوجود. ما هو له نصيبين اثنين، احدهما اكثر من الاخر، هنعط له احنا الاقل لان ده متيقن، واخد بالك؟ اما الزياده توقف حتى يصل الحمل. طب لو نزل على الحاله التي اخرت خلاص، طب نزل عاوز زياده بترد له الزياده. معايا يا اخوانا؟ وكذلك الحالة الثانية يوقف نصيبه حتى يخرج الحمل إلى الوجود، اللي هو من يسقط نصيبه بالحمل دون حال، كما قلنا ذكر مالكش حاجة أنت لك وخبر ما مش عارفين إيه، ففهذه الحالة يوقف نصيبه. الأمر الثالث من لا يتأطى نصيبه بالحمل مطلقا. وسط السطر عنوان أمثلة على ما سبق. المثال الأول: مات عن زوجة حامل وأخ شقيق. زوجة حامل وأخ شقيق، طب هنا الأخ الشقيق يتأثر نصيبه أم لا يتأثر بالحمل؟
يتأثر.
ها؟ ما أقول لك يتأثر، ما اكتب عندك. أولا على فرض ذكورة الحمل، فصورة المسألة كما يلي: مات عن زوجة وابن وأخ شقيق. لا ما بنحل المسألة بقى، احنا قلنا بتحل من الوقت اثنين، يبقى الاولى ايه؟ مات عن زوجة حامل واخ شقيق، فاحنا بنفرض المرأة حامل في ذكر، واخد بالك، ونفرضها حامل في انثى، ونشوف الاخ الشقيق والزوجة نصيبهم شكله ايه، وبعد كده نقرر. معايا مشايخ؟ خدنا برأي القطبي، وقف التركة لحد ما تموت. خلاص عاوز تقول حاجة؟ ما حصلش ده في الأخير ولا في الأول خالص؟ مظبوط، أحسنت، صح كده. يبقى ماتت، مات عن زوجة وابن، افترضنا الزوجة ولدت، أو بنعتبر اللي في بطنها ذكر، لا لا في بطن أمه، فاحنا بنحل بحظ نوزع التركة، التركة الميلة كل واحد عاوز يقول له شيء، واخد بالك، فبنفترض بنقول إيه؟ إن في بطن المرأة إيه؟ ذكر، فبنقول صورة المسألة إيه؟ مات عن زوجة وابن وأخ شقيق. اكتب عندك: للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، مظبوط، وللابن الباقي تعصيبا. والأخ الشقيق محجوب، مظبوط يا مشايخ؟ طيب على الاحتمال الثاني: على فرض أنوثة الحمل، أي ما في البطن إيه؟ أنثى. على فرض أنوثة الحمل، صورة المسألة كما يلي: مات عن زوجة وبنت وأخ شقيق، صح كده؟ مات عن زوجة وبنت وأخ شقيق، للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، صح كده؟ للبنت النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود المعصب لها، صح؟ وعدم وجود المعصب له. للأخ الشقيق الباقي بالتعصيب. واضح يا مشايخ كده؟ مظبوط؟ طيب الاحتمال الثالث، احنا قلنا كم احتمال؟ اثنين، على فرض الأنوثة وفرض الذكور، لا هنجيب احتمال ثالث، الواد هينزل ميت، واخد بالك؟ على فرض ولادته ميتا، فصورة المسألة كما يلي: ف فصورة المسألة مات عن زوجة وأخ شقيق، للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا. يبقى احنا عندنا في المسألة دي كم وارث غير الحامل؟ اتنين، زوجة وأخ، مظبوط كده؟ ميراثهم بيتغير ولا متغيرش؟ بيتغير، لأن احنا حطينا ثلاث احتمالات. اكتب عندك وعليه. نعم، اللي هي يا شيخ محمد تجيب توأم وارد يا شيخ محمد والله. نعم وارد كله يا شيخ محمد، هذا كله وارد. ففي هذه الحالة نعيدها موز تاني يا شيخ محمد. طيب يا أخوانا، كما قال أخونا شيخ محمد أكرمه الله، لو وضعت أكثر من مولود، نعم نعم، لا ما احنا بنفترض، واخد بالك، بنضع ايه؟ طب افترض مثلا جابت اربع بنات، واخد بالك، ها، ولد وبنت معايا، الله يبارك فيكم، واخدين بالكم يا اخوان. اكتب عندك وعليه يعطى للزوجة نصيبها الاقل وهو الثمن، وعليه يعطى للزوجة نصيبها الأقل وهو الثمن. ويوقف باقي التركة حتى تتم الولادة، لأن النصيب الثمن ده هو الإيه؟ المتيقن، لا مش اقل، المتيقن، ما تقلش عنه. يبقى نعطيها الايه؟ الثمن. ويوقف باقي التركه حتى تتم الولاده. طب والاخ الشقيق يوقف ليه؟ ما هو احتمال ما يكونش له، واخد بالك. يبقى ما نعطوش بقى ونرجع نقول له هات، لا ما تجيبش، لا يوقف. معايا مشايخ؟ اكتب عندك، اكتب عندك يعطى للزوجه نصيبها الاقل وهو الثمن، لانه المتيقن. ويوقف باقي التركة حتى تتم الولادة. فإن كان المولود حيا ذكرا أو أنثى، فإن كان المولود حيا ذكرا أو أنثى، مظبوط يا مشايخ، فنصيب الزوجة كما هو، ولا هيقل ولا هيزيد. فإن كان المولود حيا ذكرا أو أنثى فنصيب الزوجة كما هو الثمن. وإن ولد ميتا يعطى للزوجة، وإن ولد ميتا يعطى للزوجة بقية فرضها. وهو الربع، لا وهو الربع، لا وهو الثمن تاني، يعني الثمن مع الثمن يدينا الربع، صح مظبوط يا اخوانا ولا لا؟
بقيت فرضين
والربع، ماشي ما يجراش حاجه، بيختلف على عوض الضمير، ما يجراش حاجه، بسيطه كلها. واضحه يا مشايخ؟
وان تسببت في وفاته تحرم
الوراثه. يسال اخونا مصطفى اكرمه الله، وان تسببت في وفاته، واخد بالك كيف تسببت في وفاته؟ أجهضت نفسها، واخد بالك، في هذه الحالة تعتبر قاتلة. معايا اخوانا؟ طيب، طب وإن قتلته بعد ولادته؟ طيب لا، وعليها الدية. أما أجهضت نفسها عليها إيه؟ غرة عبد أو أمة، كم؟ سواء كان المجهض إيه ذكر أو أنثى. أحسنتم يا مشايخ ما شاء الله. نعم أتحرم طبعا. ما أسمع قاعد عليش قاعد. أيوة سامحنا احنا مشكلة علينا. احنا بنتكلم عن تركة الابن الحمل من ابيه مظبوط كده. لا هي ده احسنتش حال ده الكلام ده لو الولد نزل حيا واخد بالك وورث ثم قتلته معايا ففي هذه الحالة اللي تأخذ نصيبها من ابنها. نعم احسنت يا شغال. اكتب عندك مثال مثال اخر. لا ده الثمن ده مش عاد عليها من ابنها. الثمن هذا من زوجها وهي ما قتلت زوجها ولكن تحرم من ميراثها من الذي قتلته. وهي هنا في الحديث ليس للقاتل من الميراث شيء.
هي قتلته مثلا في بطنها او اغضت نفسها. هي اغضت نفسها
ايوه خلاص ما فيش ارث اصلا هو ما يورث ده ولكن هي عليها الدية. اكتب عندك مات عن ام وهذه الأم حامل من أب الميت مفهومة؟ مات عن أم وهذه الأم حامل من أب الميت يعني إيش خضلة؟ يا اخي الفضل يعني بالضبط كده مات عن ام انا امي ماتت وهي حامل من ابوي خلاص في غير كده صح ها ما بغض النظر بقى احنا صوت المساله ايه ايوه يا اخي الفاضل اهي مات عن ام كان شرحنا كتير يبقى ايوه مات عن ام يبقى مين اللي مات
الولد
وساب امه امه دي كانت حامل منين من اب الميت من ابوه ايه الاشكال بقى ها لا المساله بتقول حامل من اب الميت ايوه واضحه المساله واضحه خالص واضحة ولا مش واضحة يا مشايخ؟ طيب الحمد لله. اكتب عندك أولا على فرض ولادة الجنين ميتا مش ده احتمال وارد؟ فصورة المسألة كما يلي مات عن أم للأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة مظبوط كده والباقي ردا على الأم طيب ثانيا نعم عشان ما فيش لا جمع من الاخوه ولا فرع وارث مظبوط طب وباقي بقى التلتين رد على مين على الام بس ما ينفعش نقول ايه مات عن ام ونقول للام التركه ولا خطا في علم المواريث بتفسخ تقول للام الثلث فرضا والباقي ردا ايه عليه الحاله الثانيه على فرض ولاده الجنين ذكرا فصورة المسألة كما يلي مات عن أم وأخ شقيق للأم الثلث فرضا. ليه؟ لعدم وجود جمع من الإخوة عند الأخ واحد ولا فرع والد. والباقي للأخ الشقيق وهو الحمل ويكون الثلثان. ثالثا على فرض ولادة الجنين أنثى. الأولين اللي هو على فرض اللي هو الجنين ذكر، هيبقى صوت المسألة مات عن أم وأخ شقيق، ده على فرض أنه هو اتولد وحياته مستقر. للأم الثلث عشان اللي عندنا لا فرع وارث ولا جمع من الإخوة، عندنا أخ واحد بس. طب والأخ الشقيق ياخد الباقي معي اللي هو الثلثين. ثالثا على فرض ولادة الجنين أنثى، صورة مسألة كما يلي: مات عن أم وأخت شقيقة، للأم الثلث فرضا، نفس الحكم بالضبط، وأخت شقيقة. ما احنا قلنا أخت معي للأم الثلث فرضا، برضو لعدم وجود جمع من الإخوة وعدم وجود الفرع الوارد. وللأخت الشقيقة النصف. والباقي ردا على الأخت. لا، والباقي ردا على الأم والأخت بنسبة سهامهما. وعليه يعطى للأم نصيبها الأقل وهو الثلث. نعم، الأم مالها؟ احنا فرضنا على أساس ان هو ايه، ميت وذكر او انثى. ما تحط كل احتمالاتك بقى، والقاعدة معروفة ماشي اخر فضل. ولكن بقول لك الفقهاء لما قرروا، خليكم معايا يا مشايخ، خليك معايا يا شيخ محمد فريد، الفقهاء لما قرروا قالوا ايه، يعني احنا بنعتبر ثلاث احتمالات: ذكر او انثى او ميت. اكثر من ذلك القاعدة معروفة عندنا، بنحط صورة المسألة واخبال، ونورث كل يأخذ حقه ومنحجب يحجب. معايا اخر فضل. وعليه يعطى للأم نصيبها الأقل وهو الثلث. الثلث يخلت أقل من الثلث؟ من الثلث؟ لا، ده في حالة خلت أكثر من الثلث. يعطى للأم نصيبها الأقل وهو الثلث، ويوقف الباقي حتى يتبين أمر المولود. واضح يا مشايخ المسألة؟ اتفهمت يا مشايخ؟ نرجع للكتاب ونقرأ. هذا المبحث أرجو أن يكتب ويلصق هذا الكتاب، تفضل يا شيخ.
لو الأم الزوجة من ولدت مثلا
بعد، نفس الحكم بتاعنا، نفس الحكم اللي احنا قلناه. احنا ركزوا معايا يا مشايخ، ركزوا قوي في نص الحمل. احنا اول شيء بنتكلم عن توريث الحمل وهو في بطن امه، وعن توريثه بعد ان ينفصل. طب لما انفصل، عند انفصاله بالزمن ما كان نطفة في رحم المرأة والزوج حي، يبقى لا يرث، مش ابنه زي ما قلنا. وخدوا بالكم من كلام الفقهاء، أن يكون هذا الحمل نطفة في بطن أمه والمورث حي. مظبوط؟ مش ده اللي احنا قلناه؟ معايا شيخ صبري. وبناء على ذلك إذا تم التلقيح الصناعي بعد موت الزوج فلا يرث، مع أنه من مائه. وإحنا قلنا التلقيح سواء بقى طفل الأنابيب أو أي مسمى طبي بيطلقوه عليها، لكي يكون مشروعا لا بد أن يكون صاحب الماء حي عند إتمام التلقيح وزرعه في الرحم وبدأ إيه؟ قال لك خلاص كده بقت كويسة وإن شاء الله يتم الحمل على خير. ليه قلنا أن الكلام ده يا أخوانا ضرأ وسدا لذريعة الزنا، تزني الجارية وتحمل من أين؟ من كذا. لا، هذا مخالف، والشريعة المطهرة كما قال ابن القيم أن سد الذرائع ربع الشريعة أو ربع أحكام الإيه؟ الشريعة. نعم،
المتعارف عليه الوقت أن مثلا واحدة لو تعدت 9 يبقى الجنين في حالة خطر، وحصل عندنا
أي مظبوط، هذا معروف. راح نتكلم عن وقائع يا شيخ، عن الأدلة الشرعية. نقولنا أن ابن صياد، خليكم معايا مشايخ، خليكم معايا شيخ رضا، خليكم معايا شيخ ابو العلم، ان ابن صياد مكث في بطن امك قد ايه يا شيخ؟ 12. ابن صياد 12 شهر. لا تعلم كم؟ 12 شهر. ايه؟ شهرا. معايا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك واقره. فاحنا نخلص بقاعده ان ممكن الحمل يستمر في بطن امه اكثر من 19. دي قاعده. بغض النظر، اصل دي بتبقى دايما قضايا اعيان، واخد بالك انت يعني. هنا اخونا بيسال بيقول ايه؟ في توريث الحمل قد تكون ذريعه الى فتح باب لكل امراه ارمله مات زوجها منذ 3 سنين، ثم اذا بها تفاجئنا بمولود وتدعي ما شاء لها عقلها ان تدعي ان هذا المولود ابن زوجها، ثم ان هذا نادر، والنادر لا يجعل حاله ولا يقاس عليه. لا، النادر قضيه اعيان، ثم ان الفقهاء ما تعديش عليهم. فقهاء اشترطوا ان المراه لو ولدت بعد ايه؟ لا، فوق الحد الادنى ودون الحد الاقصى فاكرينها. قلنا بنقول الزوجه دي، المراه دي لها احتمالات، اما ان تكون تحت زوج او سيد يطأها، واخد بالك انت ازاي. طيب هي تحت زوج، ركزوا، تحت زوج او سيد يعني كانت انا، ما احنا ما نعرفش، ما نعرفش. لا، ما هو لو نعرف كانت الموضوع خلصان. احسنت يا ابو العلم، معايا المشايخ. يعني هنقول مثلا ايه؟ غاب عنها الحيض واعتدت ب4 أشهر و10 بعد موت الزوج، وبعد ذلك هذه المرأة تزوجت، واخد بالك اخي الفضل، واتضح لدى القاضي بالقرائن غلبة الظن أن هذا الجوز لم يطأه باعترافه، أو يكون باعترافه، أو الواقع حال بينه وبين وطئها، ومشهور عنها الأدب والعفة والرزان والحصان، ثم فوجئت بمولود تضعه، من يجرؤ أن يقول أنه ليس من الرجل الذي مات؟ لا أحد. وأنا أمليت عليكم فتوى لشيخ محمد إبراهيم والعلامة ابن باز بهذا الأمر، واخدين بالكم أخوانا؟ يبقى حالة نادرة نعم، ولكن هب أنها وقعت، لأن الشريعة المطهرة حريصة كل الحرص على ثبوت النسب لا على عدم ثبوت النسب. وطبعا فاكرين امرأة محمد بن عجلان كما قال الإمام مالك، امرأة صدق وزوجها رجل صدق، ولدت 3 أبطن في 12 سنة. يعني الولد كم سنة؟ وقلنا الضحاك بن مزاحم ولد وعنده ومكث في بطن أمه 2 سنين، يقول نزلت وثنايا في فمي، عشان كده سموه الضحاك، نزل يعيط لقوا أسنانه طالع، واخد بالك انت ازاي. وعبد الملك بن رمان ولد 6 أشهر، والله عز وجل على كل شيء قدير. واضحة يا مشايخ المسائل دي؟ نرجع للكتاب. لا يسأل أخونا. ركزوا يا مشايخ، المسائل دي خطيرة مش هينة. إن المرأة التي مات عنها زوجها واعتدت منه 4 أشهر و10 ولا تدري ما في بطنه. لذلك مرة، ودي أعجب ما قرأت في أخبار الحمقى والمغفلين، واخد بالك، امرأة تزوجت مش عارف حاجة خالص، فوطأها زوجه، فبعد أن وطأها حملت وهي مش عارف حاجة خالص، فشعرت بألم فذهبت بالليل لتقضي حاجتها فولدت وهي لا تشعر، فسمعت صراخا فخافت وتركته. متخيلين الأمر ده؟ فذهبت إلى ضرتها وقالت: أيفغر العجر فاه؟ قالت: نعم، وينادي أباه. فهمت شيئا؟
لا.
حاجات غريبة. حاضر. هي كما قلت لك حمقاء عجب، فهي حملت وشعرت بطلق الولادة فظنت أنها تريد أن تتغوط، فخرجت في الصحراء كالعادة فتغوطت كما قالت ولا تدري الغائط من أين يخرج. تخيل. فلما نزل الجنين منها صرخ، خفت ومشي ورحت للضر، قالت لها: أيفغر العجر فاه؟ قالت: نعم، وينادي أباه. العجر عذرا يعني هو الغائط حينما يكون متجمدا وينزل من الدبر، يسمى العجر. فاللي فهمتها مين؟ ضرت، فهي فاهمة معنى العجر إيه، وهي فاهمة أن هي ولدت ما تغوطتش ولا حاجة، فقالت: أيفغر العجر فاه؟ قالت لها: إيه، وينادي أبا. ويمدح على أبوه. واضح يا أخوانا المسائل دي؟ نكمل، نريد أن نفرغ من باب الفرائض يعني حتى نقف على باب الوصايا إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تفضل. هذا الكلام أمليتوه عليكم بالتفصيل، وعشان كده ما ضلش أمليه، ولكن هي كما قال العلماء إن هذه قضايا واقعية لم يدل الدليل على خلافه، واقع باستقراء أحسن يعني. وتوك مرة مقالة في المجلة الفرنسية: أما الدليل الشرعي عندنا ألزمنا بأن أقل مدة للحمل إيه؟ معنى كلمة أقل مدة للحمل 6، أي أنه يولد ويعيش حياة مستقرة، هذا معنى كلمة أقل مدة للحمل. ما ممكن تحمل وتلد على 5 أشهر، على 4 أشهر، على 2 شهر، على 3، معايا؟ ولكن معنى قولنا أقل مدة للحمل 6 أشهر، أي ينزل الجنين بعد 6 أشهر ويعيش حياة مستقرة، ومنهم عبد الملك بن مروان. واضح يا أخوان؟ أما أقصر فالعلماء قالوا إيه؟ هذه إيه؟ لم يرد عليها دليل، فالواقع خير شاهد. ولكن انظر إلى اشتراط الفقهاء في المرأة التي ذكرناها، أن تكون معروفة بالعفة والشرف والنزاهة والطهارة والحصان، ولم يتقرب إليها إيه؟ اتهام من بعيد. خلاص، يبقى الوادي ابنها. معايا يا أخوانا كده؟ طيب. يسأل أخونا عن مسألة إن المرأة مات عنها زوجها، واخد بالك، واعتدت 4 أشهر و10 ولم تدري أنها حامل. هذا واقع يا أخونا، والمثال ضغطت لكم أهو. يقول أخونا: فتزوجها رجل ووطأها وولدت بعد 2 شهر. يبقى ليس منه، والنكاح باطل لأنه معذور ولا يعلم. معايا يا اخوانا كده؟ لأن احنا قلنا ها؟ يفرق بينهم طبعا، لان احنا قلنا قبل ذلك اللي هو وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولا توطى حامل حتى يستبرأ رحمه. نرجع للكتاب. الحديث 26 بعد 128، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء، رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي والصواب وقفه على عمر. الحديث الصحيح أخرجه ابن عدي والدارقطني والبيهقي من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته ولكنه لم ينفرد به، فقد أخرجه أبو داود والبيهقي من طريق محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به. فالحديث نفسه صحيح لغيره، فإن له شواهد يتقوى بها منها حديث عمر وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس كما قال الألباني رحمة الله عليه. وقال ابن عبد الهادي قواه ابن عبد البر وذكر له النسائي علة مؤثرة، والعلة هي الانقطاع كما قال ابن حجر في التلخيص. ما يؤخذ من الحديث قتل الوارث لمورثه هو أحد موانع الإرث. اكتب عندك ضابط المانع ما يلزم من وجوده العدم، ضابط المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. السلام عليكم. المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. اكتب عندك والأحكام الوضعية المعلقة على أسباب، والأحكام الوضعية المعلقة على أسباب إذا وقع السبب لا تترتب آثار السبب وهي الحكم، لا تترتب آثار السبب وهي الحكم إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. لا تترتب آثار السبب وهي الحكم والأحكام الوضعية المعلقة على سبب إذا وقع السبب، إذا وقع السبب لا تترتب آثار وهي الحكم إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. فإذا تخلف شرط أو وجد مانع لا يطبق الحكم. فمن سرق ولم يبلغ المسروق النصاب فلا قطع، فمن سرق ولم يبلغ المسروق النصاب فلا قطع. النصاب قد ايه يا مشايخ؟ والنصاب هو 9 جرامات من الفضة. ولم يبلغ المسروق يا واد ركز، النصاب وهو 9 جرامات من الفضة. أي نعم. نرجع للكتاب. قتل الوارث لمورثه هو أحد موانع الإرث كما تقدم، فإن كان القتل عمدا فهذا من قاعدة من تعدل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وإن كان القتل غير عمد فمنعه من الإرث من قاعدة سد الذرائع. اكتب عندك ويقاس على القاتل عمدا في منعه من الإرث من وصي له بشيء فقتل من وصى له، ويقاس على القاتل عمد أو غير العمد، يعني من وصي له بشيء فقتل من وصى له، من وصي له بشيء فقتل من وصى له يمنع من الوصية، يمنع من الوصية. نرجع للكتاب. لا، العمد وشبه العمد هذا لا شك فيه، الإشكال كله جه في الخطأ معايا، الخطأ ده سيأتي بإذن الله. حاضر. فهذا كله من الصيانة والحصانة للدماء لئلا يكون الطمع سببا لسفكها. ويؤكد حديث الباب ما روى مالك في الموطأ وأحمد في مسنده وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل ميراث. وفي الباب أحاديث كثيرة تقصد هذا المعنى. ولا شك أن منع القاتل من ميراثه من ميراث مورثه فيه حكمة رشيدة ومبدأ سام حكيم. فحب المال والرغبة في الاستيلاء عليه قد يضغى على جانب الرحمة والمودة، فيستبطئ الوارث حياة مورثه فيقدم على قتله ليستأثر بالثروة، فالشارع الحكيم سد عليه هذا الطريق، نعم، وقفل بوجهه هذا الباب، فقال: لا يرث القاتل شيئا، كما أن منعه من الميراث هو عقوبة وتعزير له على إقدامه على هذه الفعلة الشنيعة بإزهاق النفس البريئة وقطيعة الرحم. احنا قلنا قبل ذلك لو انتم تفتكروا في مسألة فهم النصوص لابد معرفة الأصول العامة وقواعد الشريعة، مبدأ سد الذرائع، زي بالظبط يا اخوانا ايه توريث المرأة إذا طلقها زوجها في مرض الوفاة ولو بعد انقضاء عدتها، لما سدا للذريعة وحرصا على عدم إضاعة الحقوق لعل الزوجة يتلاعب. فالعلماء قالوا خلاص احنا سنقفل الباب، وكلما واذا طلق الرجل امرأته في مرض الوفاة وانقضت عدتها ثم مات ترث ولو بعد انقضاء العدة، حتى قال كثير من العلماء ترث وان تزوجت من غيره طالما انه طلقها في مرض الايه الوفاة. خلاف العلماء اختلف الأئمة في صفة القتل الذي يمنع من الإرث، فذهب الشافعي إلى أن القاتل لا يرث من قتيله بحال من الأحوال، حتى ولو كان القتل بحق كقصاص، وكونه حكم عليه بالقتل قصاصا أو حدا، أو كونه جلادا لولي الأمر، أو مزكيا للشهود الذين شهدوا بجناية الوارث لقتله، أو كان القتل بانقلاب نائم، أو كونه مجنون، أو قصد تأديب ابنه فمات، أو كونه بط جرحه للعلاج فمات من البط. كل هذه الصور وغيرها من القتل وأسبابه عند الإمام الشافعي مانعة من الإرث لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا. ولا شك ما في هذا القول من بعد في بعض الحالات، يعني هنا بيقول إيه حتى ولو كان القتل بحق كقصاص، وكونه حكم عليه بالقتل قصاصا، يعني لو تنزلا ان الابن كان قاضي وابوه جاله متهم فحكم عليه بالقتل تنزلا، يعني واخد بالك، او حدا، او كونه جلادا لولي الامر يعني ينفذ الحدود، الا كل هذا الى يقتل. طيب، وذهب مالك الى ان القتل نوعان، احدهما العمد العدوان فهذا لا يرث صاحبه مطلقا. اكتب عندك وضابط القتل العمد العدوان باعتبار الظاهر، وأن يضربه بآلة تقتل غالبا، وأن يضربه القاتل بآلة تقتل غالبا. حتى ولو لم يرد قتله، حتى ولو لم يرد قتله. النوع الثاني القتل الخطأ. اكتب عندك: وضابط القتل الخطأ أن يفعل ما يجوز له شرعا فيؤدي إلى قتل معصوم الدم. يقول: أن يكون القتل خطأ فهذا يرث من ماله ولا يرث من ديته. واضح؟ لأنه لم يتعدى للمال، وأما الدية فهي واجبة عليه، ولا معنى لكونه يرث شيئا وجب عليه. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن القتل المانع من الإرث هو ما أوجب قصاصا أو كفارة، وهو العمد وشبه العمد والخطأ، وما جرى مجراه كانقلاب النائم على قريبه أو سقوطه عليه، بخلاف القتل بحفر بئر ووضع حجر في الطريق، أو كان القاتل صبيا أو مجنونا، وكذا القتل قصاصا ونحوه. فهذه الأنواع لا تمنع الإرث لأنها لا توجب قصاصا ولا كفارة، وهما الأساس في القتل المانع من الإرث عند الأحناف. وذهب الإمام أحمد إلى أن القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقود أو دية أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ، وما جرى مجرى الخطأ كالتسبب في القتل وقتل الصبي والمجنون والنائم. وأما القتل الذي لا يضمن بشيء مما ذكر فلا يمنع من الإرث كالقتل قصاصا أو حدا أو دفاعا عن النفس، وقتل العادل الباغي ونحو ذلك فلا يمنع من الإرث، لأن المنع من الإرث تابع للضمان. فإن لم يكن القتل مضمونا على القاتل بشيء فلا يمنع، فهذا هو الضابط عند الحنابلة، وهذا القول أرجح الأقوال لأنه يتمشى مع الأدلة، ولأنه وسط بين قول المالكية وقول الشافعية، والله أعلم. أعيد القول الأخير. وأما القتل، وذهب أحمد إلى أن القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقود. معروف معنى قود؟ قصاص يعني، أو دية أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ، وما جرى مجرى الخطأ كالتسبب في القتل. وإحنا أمليت عليكم أنواع القتل باعتبار السبب والمباشرة، وقتل الصبي والمجنون والنائم. وأما القتل الذي لا يضمن بشيء مما ذكر فلا يمنع من الإرث كالقتل قصاصا أو حدا أو دفاعا عن النفس، وقتل العادل الباغي ونحو ذلك فلا يمنع من الإرث، لأن المنع من الإرث تابع للضمان. فإن لم يكن القتل مضمونا على القاتل بشيء فلا يمنع، فهذا هو الضابط عند الحنابلة، وهذا القول أرجح الأقوال لأنه يتمشى مع الأدلة، ولأنه وسط بين قول المالكية وقول الشافعية، والله أعلم. الحديث 27. الحديث 27 بعد 128. عن عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصابته من كان. رواه أبو داود. الحديث حسن، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. وقال ابن القيم: قال ابن عبد البر: هذا حديث حسن صحيح غريب. مفردات الحديث: أحرز الوالد بفتح الهمزة وسكون الحاء آخره زي أحرز المال، حازه وحفظه وادخره لوقت الحاجة. ما يؤخذ من الحديث: الحديث في سنن أبي داود بطولي أن رئاب ابن حذيفة تزوج امرأة. وإحنا قلنا قبل ذلك، أرجو منكم يا أخوانا الله يبارك فيكم، حولوا جاهدين. وأنت بتقرأ في قراءتك يكون عندك أجندة كده عينها لمعرفة سبب ذكر الأحاديث، ودونها عندك. 5-6 سنين تجد عندك حصيلة طيبة. أنت بتقرأ مثلا في كتاب وفي حديث معين، بعض الكتب روى الحديث كلمة واحدة، وبعض الأحاديث ذكر قصة لمناسبة الحديث. اذكر القصة، ولكن الشرط العام صحة السند وصححها أهل العلم. إن رئام بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له 3 غلمة فماتت أمهم فورثها أبناؤها 3 رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصابة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا، ومات مولا لها وترك مالا فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصابته من كان، فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر. فالحديث دليل على أن الولاء لا يورث وإنما يورث به، فما جمعه العتيق من مال وخلفه فإنه يصير بعد موته ميراثا لعصبة مولاه المتعصبين بأنفسهم إذا لم يوجد له قرابة في النسب، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، فقد شبه الولاء بالنسب والنسب يورث به فكذا الولاء إجماعا. وطبعا الكلام ده مش موجود ولكن نعرفه إن وجد. الحديث 128 وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. الحديث صحيح أخرجه ابن حبان في صحيحه، وكذلك الحاكم والشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف. قال ابن حجر في الترخيص جمع أبو نعيم طرق الحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته في مسند عبد الله بن دينار له، فرواه عن نحو من 50 أو أكثر من أصحابه عنه. ورواه الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن أبي أوفى وظاهر إسناده الصحة. وصححه السيوطي في الجامع الصغير وصححه الألباني في الإرواء. مفردات الحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء بفتح الواو لها السلطة، والمراد به هنا ولاء العتاق الذي سببه نعمة المعتق على عتيقه بالعتق والحرية. لحمة كلحمة النسب بضم اللم وسكون الحاء يعني علقة وارتباط كعلقة وارتباط النسب. ما يؤخذ من الحديث: الولاء بالفتح والمد المراد به هنا ولاء العتاق الذي هو عصوبة بسببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، سواء كان العتق منجزا أو معلقا تطوعا أو واجبا ولو بالكتابة، كما في حديث بريرة قال إنما الولاء لمن أعتق. فالولاء لحمة وارتباط كارتباط النسب بدوامه وأثره، ولا يوهب ولا يورث وإنما يورث به. فالرقيق كان في حال الرق كالمعدوم لأنه لا يملك ولا يتصرف، فلما أعتقه سيده صيره موجودا كاملا لأنه أصبح يملك ويتصرف، فملك حقوقه بعد أن كان مملوكا فملك حقوقه بعد أن كان مملوكا. إذا لم يوجد للميت العتيق ورثة من النسب لا من ذوي الفروض ولا من العصبة، فإن الذي يرثه معتقه إن وجد، وإلا فعصبة معتقه المتعصبون بأنفسهم لا بالغير ولا مع الغير. وإذا انتقل الإرث بالولاء إلى عصبة المعتق من بعده فإنه للأقرب، فالأقرب من ذكور العصبة دون الإناث، فإنه لا يرث من النساء بالتعصيب بالنفس إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. تقدم أن الإرث بالولاء يكون إن لم يوجد للعتيق عاصب من النسب، وإن لم تستغرق الفروض كل المال، فحينئذ يرث المال كله تعصيبا، وإن كان للعتيق ورثة هم أصحاب فروض فقط ولم يوجد عاصب بالنسب، فإن للمعتق ما أبقت الفروض وإن لم تبق شيئا سقط شأنه كأي عاصب. جمهور العلماء يرون أن الولاء يورث به من جانب واحد وهو جانب المعتق لأنه صاحب النعمة على عتيقه فاختص الإرث به. وقال شيخ الإسلام ويرث المولى من أسفل يعني العتيق عند عدم الورثة، وقال به بعض العلماء، وبه قال شيخنا عبد الرحمن السعدي يعني بذلك البسام، لما روى 5 إلا النسائي وحسنه الترمذي عن ابن عباس أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثا. والعموم قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، فحيث شبهه بالنسب فإنه يأخذ حكمه. تقدم أن الإرث بالولاء إنما يكون إذا لم يوجد للعتيق عاصب بالنفس مع النسب، ولم تستغرق الفروض تركته، فإن كان له عصب من نفسي من النسب فإنه مقدم على عصوبة الولاء، أو كان له ورثة أصحاب فروض فقط واستغرقت فروضهم التركة سقط كأي عصب. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الكفر ليس مانعا من الإرث بالولاء، ذلك أن الولاء ثابت مع اختلاف الدين بلا نزاع بين العلماء، والولاء شعبة من الرق. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن اختلاف الدين مانع من التوارث حتى بالولاء. قال الموفق: هو مذهب جمهور العلماء لعموم ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وإذا كان اختلاف الدين مانعا من النسب وهو أقوى من الولاء فإنه يمنع التوارث بالولاء من باب أولى. قال الشيخ تقي الدين: الزنديق منافق يرث ولا يورث، لأنه عليه السلام لم يأخذ من تركة منافق شيئا ولا جعله فيئا، فعلم أن التوارث مداره على الفطرة، واسم الإسلام يجري عليه في الظاهر إجماعا. الحديث 29 بعد 108. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد. نعم،
كلام الشيخ تقي الدين.
الزنديق منافق يرث ويورث. أنا قرأت غير كده؟ أخطأت. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركة منافق شيئا ولا جعله فيئا، لم يأخذ كأنه ولي أمر، ترك لورثته. أي نعم. وعن أبي قلاب عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعله بالإرسال. الحديث صححه الترمذي وابن حبان والحاكم. قال في التلخيص: رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث أبي قلاب عن أنس فذكر الحديث، وصححه الترمذي والحاكم وابن حبان، وقد أعل بالإرسال وسمع أبي قلاب من أنس صحيح، إلا أنه قيل لم يسمع منه هذا الحديث، وردح الدارقطني والبيهقي والخطيب أن الموصول منه: ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وأما الباقي فمرسل وله طرق أخرى لا تخلو عن مقال، إلا أنه يشد بعضها بعض. مفردات الحديث: أبي قلابة بكسر القاف هو ابن زيد الجرمي البصري، تابعي ثقة، هو أكثر من أخذ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أفرضكم زيد، أفرض أفعل تفضيل، ومعنى أن زيد بن ثابت الأنصاري أعلم الصحابة بعلم الفرائض. ما يؤخذ من الحديث: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي ثم النجاري كان عمره حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 11 سنة، فكانت أول مشاهدة من الغزوات على الراجح الخندق، ووفاته 45، وكان من كتاب الوحي ومن حفظة القرآن ومن أوعية العلم رضي الله عنه. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم راية بني النجار يوم تبوك، وقال إنه أكثر أخذا للقرآن، واستخلفه عمر على المدينة 3 مرات، وكان عثمان يستخلفه، وروى عنه جمع كبير من الصحابة والتابعين، وهو الذي كتب المصحف في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان رضي الله عنهما. ولما مات قال أبو هريرة: مات حبر هذه الأمة، وعسى الله أن يجعل في ابن عباس خلفا عنه. ده كلام أبو هريرة، أكثر رواة الأمة حديثا. وقال ابن عمر: اليوم مات عالم المدينة. وجاء في المسند والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأفرضهم زيد بن ثابت. ومن أجل هذه الشهادة النبوية وهذه الميزة العلمية فإن الإمام الشافعي نحى نحوه ومال إلى أقواله موافقة له بعد التحري والاجتهاد وإمعان النظر وظهور الصواب. هذا الحديث قطعة من حديث طويل رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، رضي الله عن الصحابة أجمعين. والمؤلف أي ابن حجر لم يأتي منه إلا بما تعلق بالباب وهو أفرادكم زيد، لأنه شهادة لزيد بن ثابت بأنه أعلم المخاطبين بالمواريث، فيؤخذ عنه ويرجع إليه عند الاختلاف، ولذا اعتمد أقواله الإمام الشافعي وردحها على غيره. طبعا ليس معنى ذلك أن كل ما قاله زيد بن ثابت هو الصواب ولا يراجع فيه، وتقدم معنا مسألة الجد مع مين؟ مع الإخوة. قال زيد بن ثابت بالتوريث، وقال ابن عباس وغيره بعدم التوريث، وهو الصواب. هذا الحديث أعل بالإرسال، وذلك أن أبا قلابة وإن كان سمع من أنس عدة أحاديث إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث فيكون مرسلا أي منقطعا، لكن قال المؤلف في الترخيص صححه الترمذي والحاكم وابن حبان، وله طريق أخرى عن أنس أخرجها الترمذي، وردح ابن المواق وغيره أنه موصول. أما الدارقطني والبيهقي والخطيب فردحوا أن الموصول منه ذكر أبي بن ذكر أبي عبيدة والباقي مسلم. الخلاف بين العلماء في مسائل الفرائض قليل، وقليله موجود في مسائله التي لم تذكر في القرآن الكريم، وأما أصول مسائله والهام منها فمجمع عليها بين العلماء، ذلك أن الله تبارك وتعالى تولى قسمتها بنفسه في كتابه العزيز، لأنها أمور ترجع إلى تقسيم الأموال، والنفوس مجبولة على حب المال والاستئثار به، كما أن التركة غالبا تكون بين أقوياء وضعفاء، ومن هنا يأتي الخوف أيضا من عدم العدل في قسمتها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نواصل سائلين الله العون والسداد دروسنا.